بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا إلى تفسير سورة التوبة أو براءة. قال الحافظ ابن كثير: تفسير سورة التوبة وهي مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال الحافظ ابن كثير: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قال: حدثنا عوف ابن أبي جميلة أخبرني يزيد الفارسي أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان ابن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وضعتموها في السبع الطول أو في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. هذا قول عثمان. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول أو في السبع الطوال. قال: وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهو بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى: براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا، يقول حافظ ابن كثير: اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا. فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، كقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ولما سيأتي في الحديث: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر الآية. قال حد الله للذين عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك خمسون ليلة. وقال الضحاك: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني: حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة 9، وبعث علي بن أبي طالب ب30 آية أو 40 آية من براءة، فقرأها على الناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة. أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول و10 من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراه فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا، وهكذا روي عن السدي وقتادة. وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم، وهذا القول غريب. وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ولعل الأخ عبد الحافظ يعيد ما قرأناه فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مقذل الكافرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: هذه الصورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر صورة نزلت براءة، وإنما لم يبسمل في أولها
لا يبسمل في أولها
لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يكتب البسملة في أولها في المصحف الإمام، بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي جعفر
ومحمد بن جعفر
ومحمد بن جعفر،
يعني في عندي محمد بن جعفر، ممكن عندك ابن أبي، وفي نسخة قال
وابن عدي وسهيل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال أخبرني يزيد الفارسي قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براء وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ وقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه الصور ذات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براء من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأول هذه الصورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى: براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية، ولما سيأتي في الحديث. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقاويل وأقواها. وقد اختاره ابن جرير رحمه الله. وروي عن الكلب ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، الآية قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى مسلخ المحرم، فذلك 50 ليلة. قال الضحاك: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد لقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلونا من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني: حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس، يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيره. وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا، وهكذا روي عن السدي وقتادة. وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره انسلاخ المحرم
وآخره سلخ المحرم.
وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
نعم، بارك الله فيك. ينبغي أيضا أن نذكر بأن هذا في حال القوة، هذا في حال القدرة وفي حال القوة، أما يعني في حال الضعف فالأمر يكون غير ذلك. وبين يدي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، نسبق يعني أن ذكرت هذا عند مرورنا في تفسير سورة الأنفال بالآية بقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ذكرت أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أفتى في جواز الصلح مع اليهود، واعترض عليه بعض المشايخ، ولكن الشيخ عبد العزيز رد عليه ردا سديدا. وسأسمعكم شيء من هذه الأجوبة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول السائل: سماحة الوالد، المنطقة تعيش اليوم مرحلة السلام واتفاقياته، الأمر الذي آذى كثيرا من المسلمين مما حدا ببعضهم معارضته والسعي لمواجهة الحكومات التي تدعمه عن طريق الاغتيالات أو ضرب الأهداف المدنية للأعداء، ومنطقهم يقوم على الآتي: ألف، أن الإسلام يرفض مبدأ المهادنة، ب، أن الإسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر عن حال الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة. يقول: نرجو بيان الحق وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما يكفل سلامة الدين وأهله. بكل حال، المنطق هذا منطق غير صحيح. الإسلام لا يرفض مبدأ المهادنة والمداراة، وكذلك الإسلام لا يدعو لمواجهة الأعداء في حال الضعف. يقول الشيخ رحمه الله: الجواب: أولا، تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، لقول الله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، يعني عقد هدنة مطلقة وهدنة مؤقتة، فعلهما جميعا، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين في غزوة الحديبية، لكن ما وفوا. يأمن فيها الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا. فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم براءة من الله ورسوله، وأجل من لا عهد له 4 أشهر، كما في قول الله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآية. وبعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك 9 من الهجرة بعد الفتح مع الصديق رضي الله عنه لما حج رضي الله عنه، ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة، ثم قطعها عند زوال الحاجة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة. أحكام أهل الذمة هذا من الكتب الجيدة للإمام ابن القيم. قال: واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، والله ولي التوفيق. هذه من أجوبة الشيخ رحمه الله، وبين يدي أجوبة كثيرة في هذا الموضوع وفيما يشبهه، لعل أن يكون لنا فرصة أخرى إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.